بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العلي العظيم. وورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام كما ورد عن الإمام الباقر والصادق عليهما السلام في تفسير هذه الآية أنه قال: هم والله شيعتنا. وإنه ليكون ذلك على يدي رجل من أهل البيت وهو مهدي هذه الأمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. انطلاقا من هذا الحديث الشريف والآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول حول فلسفة الانتظار، والمحور الثاني حول حقيقة الانتظار ومراحل الانتظار. عندما نتحدث حول المحور الأول فهناك شبهة قد ترد على ذهن الإنسان، وهي أن فكرة المهدي المنتظر فكرة مخترعة، فكرة اخترعها الظالمون من أجل ترويض الأمم ومن أجل تهدئة الشعوب. فكرة الإمام المنتظر تعني إبعاد الأمم عن المطالبة بحقوقها، تعني تلقين الأمم أن يتجرعوا الألم ويتجرعوا مرارة الصبر من دون أن يلتفتوا إلى المطالبة بالمبادئ والقيم التي كفلها الله تبارك وتعالى للمجتمع البشري. فكرة الإمام المنتظر تعني التخدير، وتعني أن الأمة تبقى صابرة متحملة متجرعة للآلام من دون أن تكون لها حركة ومن دون أن تكون لها مبادئ وقيم تنادي بها وتطالب بها. فهي فكرة ترويضية وليست فكرة تحريكية. لأجل ذلك فكرة الإمام المنقذ المصلح المنتظر فكرة مخترعة. هذه الشبهة التي ترد على ذهن الإنسان أحيانا تحتاج إلى إجابة. عندما نريد أن نجيب عن هذه الشبهة نقول: هناك عدة مناشئ لبيان خطأ هذه الشبهة ولبيان خطأ هذه الفكرة. المنشأ الإنساني والمنشأ الفلسفي والمنشأ الروائي. نأتي إلى المنشأ الإنساني. علماء النفس يقولون أقوى محفز نحو الحركة ونحو العطاء هو الأمل. من لم يكن له أمل لا يمكن أن يكون متحفزا نحو العطاء، لا يمكن أن يكون مقدما على البذل. الأمل هو المحرك، الأمل هو المحفز نحو العطاء ونحو الإنتاج. لاحظوا حتى هذا الشهيد الذي يبذل نفسه قربانا لمبادئه، قربانا لقيمه، هذا الشهيد لولا أن له أمل أن تكون شهادته مفتاحا لحياة مبادئه، مفتاحا لحياة قيمه، ما أقدم على بذل نفسه. كل إنسان لا محفز له للعطاء إلا وجود الأمل. الأمل هو المحرك، الأمل هو المحفز. من هنا جاءت أطروحة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قبل السماء، أطروحة وحقيقة تمثل الأمل لجميع الرسالات، تمثل الأمل لجميع الحركات، تمثل الأمل لجميع من نادى بالحقوق والمبادئ والقيم. فكرة الإمام المنتظر، هذه الحقيقة السماوية، أمل محفز وليست عاملا مخدرا، أمل محرك وليست ترويضا للأمم، أمل يدعو ويبعث نحو العطاء والبذل، لأنه يوجب أن ينكمش الإنسان ويتقوقع الإنسان ويتراجع الإنسان. لأجل ذلك كل الرسالات سماوية أو أرضية، كل الحركات البشرية قامت من أجل المبادئ، مبدأ الحرية، مبدأ الكرامة، مبدأ الإنصاف، مبدأ العدالة، كل الرسالات نادت بهذه المبادئ. لو لم تؤمن هذه الرسالات بأن هذه المبادئ ستتحقق يوما من الأيام، لو لم تؤمن جميع الرسالات وجميع الحركات البشرية أن هناك يوما ستتحقق فيه المبادئ كلها، ستتجسد فيه القيم كلها، سيتجسد فيه النور بشتى ألوانه وشتى أصنافه، لو لم تؤمن لما ظهرت لنا رسالة ولما قامت لنا حركة. إذن فكرة المهدي لها منشأ في علم النفس، لها منشأ إنساني، أنها فكرة الأمل. هذا الإنسان الذي يعطي ويضحي وهو يدري أنه سيموت، كثير من الناس يعطي من نفسه، يعطي من ماله، يعطي من وقته، يعطي من فكره، يعطي ويبذل. لماذا؟ مع أنه يدري أنه في حياته لن يتحقق شيء، إذا سيتحقق شيء فسوف يتحقق بعد 50 سنة، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة. الذي يحدوه للعطاء هو الأمل أن هناك يوما ستتحقق فيه المبادئ والقيم، وتتلخص فيه الرسالات البشرية والسماوية، ألا وهو يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالمهدي أمل، وليس المهدي عاملا للترويض والتقوقع. وعد الله، الله تبارك وتعالى هو الذي جعل هذا الأمل للأمة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، عملكم لن يضيع، جهودكم لن تضيع، أملكم سيتحقق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذا هو المنشأ النفسي. المنشأ الثاني المنشأ الفلسفي، هناك منشأ فلسفي لحقيقة ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الوجود الذي نعيش فيه بسمائه بأرضه بنجومه بشموسه بجميع ألوانه، هذا الوجود هل يسير نحو هدف أم أنه لا يسير نحو هدف؟ هناك منظوران، منظور مادي ومنظور سماوي. المنظور المادي يقول هذا الوجود ولد صدفة وسينقرض بغتة، ما في شيء هدف يرمق له هذا الكون ويرمق له هذا الوجود. اصطدمت الأرض بكوكب فولدت الحياة على الأرض، ولولا أن الأرض اصطدمت بكوكب صدفة لما ولدت الحياة على الأرض، لكانت بقيت مثل القمر والمريخ وزحل لا حياة عليها. الحياة جاءت صدفة، وكما أن الحياة ولدت على الأرض صدفة فإنها ستنقرض صدفة وبغتة. سيأتي يوم من الأيام يصطدم هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش عليه بكواكب أخرى، وستنتهي الحياة وينتهي الكون ويعود كما كان صفرا. إذن ولد الكون صدفة وسيموت بغتة، هذا هو المنظور المادي. المنظور المادي للوجود يقتل حركة الإنسان، المنظور المادي للكون يحبط الإنسان، المنظور المادي لهذا الكون كله عامل محبط عامل مؤيس. أصحاب الاكتشافات أصحاب المخترعات المفكرون المكتشفون المخترعون ماذا يقول؟ إذا كان اكتشافهم واختراعهم لن يبقى، جميع هؤلاء يقولون لماذا نحن أتعبنا أنفسنا في الاختراع، لماذا أتعبنا أنفسنا في اكتشاف الطاقات، لماذا أتعبنا أنفسنا في التفكير والتخطيط لمسيرة البشرية؟ إذن ما دام هذا الكون ولد صدفة وسينقرض بغتة، فلماذا أتعبنا أنفسنا في كل ذلك؟ لعل كل هذه الاكتشافات والمخترعات لن يستفيد منها أجيالنا وأبناؤنا، لعل الحياة تنقرض بعد 50 سنة بعد 100 سنة بعد 1000 سنة، فما هي الفائدة في اكتشافاتنا ومخترعاتنا؟ المنظور المادي يقتل الأمل يقتل الحركة يقتل العطاء، بينما المنظور السماوي يقول لا، هناك فلسفة لهذا الوجود. ولد الكون لا صدفة، ولد الكون لهدف ويسير الكون نحو هدف. لن يموت هذا الكون قبل أن يتحقق الهدف، لن يتعطل الكون قبل أن يتحقق الهدف، الكون كله يسير نحو هدف. لاحظوا الآيات القرآنية، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما في لعب، ما في شيء اسمه صدق. ما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض إلا بالحق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أفحسبتم أن الحياة ولدت صدفة نتيجة ارتطام كوكب بكوكب؟ لا، هذا الوجود ولد لكي يكون، ما ولد لكي يموت. هذا الوجود ولد لهدف، ما هو الهدف؟ الهدف أن هذا الكون يسير نحو الحضارة. سيأتي يوم تتشكل فيه حضارة كونية لهذا الوجود بأسره، سيأتي يوم ستنكشف كل الطاقات والأسرار ويصبح الإنسان بيده مفاتيح الفضاء ومفاتيح الوجود. هذا الكون خلق ليكون حضارة ولم يخلق لكي يتعطل نتيجة ارتطام كوكب بالأرض وتموت الحياة فيها، لا، هذا الكون يسير نحو حضارة. ولأجل ذلك يقول القرآن الكريم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أنتم مطالبون بأن تنفذوا، تخترق الأرض، تخترق الفضاء، لكن تحتاجون إلى السلطان. لا تنفذون إلا بسلطان، سلطان العلم، سلطان الفكر. إذن المنظور السماوي هو الذي يفتح الأمل، المنظور السماوي هو الذي يحرك نحو العطاء، المنظور السماوي هو الذي يحرك نحو الإبداع، المنظور السماوي هو الذي يخاطب المخترعين كفار أو مسلمين، المفكرين كفار أو مسلمين، يقول لهم اخترعوا وفكروا واكتشفوا وابذلوا جهودكم كلها، فإن جهودكم لن تذهب هدرا. كل التجارب البشرية في مجال الفكر، في مجال الاختراع، في مجال علم الطبيعة، في مجال الفيزياء، في مجال الفلك، في أي مجال، كل التجارب البشرية ستجني ثمرتها في يوم تتحقق فيه الحضارة الكونية في هذا الوجود كله، ألا وهو يوم ظهور المهدي أجل الله فرجه الشريف. إذن فكرة المهدي ليست عامل تخدير، فكرة المهدي عامل بعث نحو العطاء. أعطي الحضارة وستنتج حضارة، أعطي العلم من الطاقات من الأفكار وستنتج ذلك. كل التجارب البشرية ستتلقح وستنتج يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو المنشأ الفلسفي لفكرة الظهور، المنشأ الروائي. عندما نرجع إلى روايات المعصومين محمد وآل محمد، لنقرأ رواياته، منها ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا الحديث نفسه، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، هذا الحديث نفسه هو يؤكد لنا أن مسألة المهدي مسألة حياة وعطاء وليست تراجع وتقوقع. من خلال قرائن ثلاث في هذا الحديث: القرينة الأولى أن الحديث قال أفضل أعمال، يعني الانتظار عمل، لأنه لا معنى للتفضيل إلا في الشيء الواحد. عندما يقول أفضل أعمال أمتي انتظار، يعني الانتظار عمل من الأعمال، لأن الانتظار عمل صار هو أفضل الأعمال. الانتظار عمل وليس تراجع، الانتظار بذل وليس تقوقع، الانتظار عطاء وليس بخلا وامتناع. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التفضيل نفسه، هل يعقل أن يفضل النبي القعود على الأعمال كلها؟ ولا معنى. لو كان الانتظار عبارة عن التراجع والتقوقع والسكوت لكان لا موجب لتفضيله على الأعمال كلها. لاحظوا، من الأعمال الصلاة، النبي صلى الله عليه وآله يقول الصلاة عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، والانتظار أفضل منها. لاحظوا مثلا البر، القرآن الكريم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق بر والانتظار أفضل من البر. لاحظوا القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة عمل والانتظار أفضل من الصبر والصلاة. إذن ما هو هذا الانتظار الذي يكون أفضل من الصلاة، من الصوم، من البر، من الإنفاق؟ لا يعقل أن يفضل النبي شيئا على هذه الأعمال كلها إلا إذا كان المفضل عملا عظيما عملا كبيرا، ولذلك يكون أفضل من هذه الأعمال كلها. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. نجي إلى القرينة الثالثة، كلمة الانتظار. نفس كلمة الانتظار هي ترشدنا إلى أن الانتظار عطاء، إلى أن الانتظار بذل. لماذا؟ انتظار الضيف. لاحظوا في تفسير قوله عز وجل: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ما معنى الانتظار؟ الانتظار هو الاستعداد. مثلا أنا أريد أن أنتظر الضيف، لو أنا أغلقت الباب ولم أستقبل الضيف ونمت، هل أعد منتظرا للضيف؟ لا. انتظار الضيف يعني الإعداد له، أن أستقبله مكانيا زمانيا نفسيا خلقيا بجميع ما ينسجم مع الضيافة. انتظار الضيف يعني الإعداد له. إذن الانتظار هو الإعداد، إعداد الأمة لظهوره، إعداد الأمة لاستقبال مقدمه. فهناك ثلاث قرائن في الحديث: عمل، تفضيل، انتظار، كلها ترشد وتؤكد أن الانتظار ليس تخاذل ولا تراجع ولا تقوقع، بل الانتظار عمل. إذن فكرة أن المهدي عامل مخدر هذه فكرة خاطئة جدا، لا تلتقي مع المنشأ الإنساني ولا مع المنشأ الفلسفي ولا مع المنشأ الروائي لفكرة ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نأتي إلى المحور الثاني باختصار: صلوا على محمد وآل محمد. عندما نريد أن نتحدث عن حقيقة الانتظار، ما هي حقيقة الانتظار؟ نحن الآن عرفنا في المحور الأول فلسفة الانتظار، نريد أن نعرف الآن ما هي حقيقة الانتظار. نأتي ونقول: الانتظار هو التشيع، الالتزام بالتشيع هو الانتظار. ليس هناك تفكير بين الانتظار وبين التشيع، الالتزام بالتشيع هو الانتظار. كيف يعني الالتزام بالتشيع هو الانتظار؟ زين، التشيع يا إخوان له عدة ألوان. هناك التشيع العقائدي، أي الإيمان بإمامة علي أمير المؤمنين وأبنائه الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنها إمامة مجعولة ومنصوبة من قبل الله عز وجل. الإيمان بذلك بأولهم وآخرهم وظاهرهم وباطنهم وفاتحهم وخاتمهم مهدي آل محمد. هذا التشيع العقائدي، وهذا ولد من زمان النبي، منذ زمان النبي وهناك صفوة يعتقدون بإمامة الأئمة المعصومين سلمان والمقداد وعمار وأبو ذر وابن مسعود وابن عباس، صفوة من صحابة الرسول كانوا يحملون التشيع العقائدي. إذن الخطوة الأولى من الانتظار هي التشيع العقائدي، يعني الثبات على الإمامة. شوف الآن لاحظ، إحنا في هذه الفترة، فترتنا الآن فترة حرجة، مو فقط حرجة من نواحي أمنية واجتماعية بس، حرجة حتى من نواحي فكرية. نحن الآن نمر بفترة حرجة، حرجة فكريا. كيف يعني حرجة فكريا؟ هناك الآن تيارات فكرية تحاول أن تخاطب الشيعة الإمامية وتريد أن تقول لهم: تخلصوا من فكرة المهدي، ما عاش بعد هذه الفكرة تفيدكم بشيء، خلصوا منها، تاحوا، ماكو داعي لهذه الفكرة. هناك تيارات
تدعو إلى التخلص والتحرر من فكرة وأطروحة الإمام المهدي التي هي حقيقة سماوية، تدعو إلى التخلص من هذه الفكرة، إما بعامل أننا لا نستطيع أن نبقى منتظرين إلى أن يخرج ونهمل قضايانا المصيرية، وإما بعامل أنه لا توجد أدلة مقنعة على وجود الإمام وولادته. كل هذه التيارات، أنا الآن لست بصدد نقاشها لأني ناقشت الفلسفة بصورة عامة في المحور الأول، وهناك نقاش مفصل في محاضرات سابقا تعرضت إليها. أريد أن أقول هذه التيارات تنبأ بها أهل البيت منذ ذلك الوقت، كانوا يعرفون أنه ستأتي فترة حرجة فكريا على الأمة، يحاول البعض أن يتخلص من فكرة الإمام وأن ينبذ الاعتقاد بوجود الإمام. لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله منذ زمان الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: للمهدي غيبة تطول وحيرة، تصير عند الناس حيرة، قسم من الناس يعني. للمهدي غيبة تطول وحيرة، وفي بعض الروايات حتى يقول البعض مات، أو لو بيطلع طلع، مات أو هلك في أي واد سلك. وقد ينجر البعض إلى السخرية والاستهزاء بفكرة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، تنبأ الأئمة لهذه الأزمة ولهذه الفترة، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام، لاحظوا هذا الحديث المبارك، فعلا إخبار بالغيب، فعلا هو يتحدث عن زماننا: إن أهل زمان غيبته. الصادق يروي عن جده رسول الله، يعني النبي هو الذي تحدث بهذا المغيب: إن أهل زمان غيبته الثابتين على إمامته. ثابتين، مين غير؟ رغم التيارات، رغم أنك محاط بإعلام يكذب وجود المهدي، رغم أن الإعلام من كل مكان يسخر بك ويسخر بعقيدتك ويسخر بمبادئك، مع ذلك أنت ثابت وصامد ومتحدي ومنتظر لذلك اليوم. هذا الثبات على العقيدة رغم الأعاصير ورغم التيارات ورغم الإعلام الساخر، هذا الثبات جهاد، هذا الثبات يحتاج إلى قوة وصمود، هذا الثبات العقائدي خطوة من خطوات الانتظار. إن أهل زمان غيبته الثابتين على إمامته المنتظرين لقدومه هم أفضل أهل كل زمان. من صمد، من صبر على العقيدة هم أفضل أهل كل زمان. هم شيعتنا بحق والمخلصون لنا بصدق، وقد أعطاهم الله من العلم والفهم والمعرفة ما جعل الغيبة عندهم بمنزلة الشهود. يعني آمنوا بالإمام كأنهم يرون، كأنه معهم، ما جعل الغيبة عندهم بمنزلة الشهود. ومن صبر على إمامته وغيبته فهو كمن جاهد بين يدي رسول الله. إذن الثبات على الإمامة هو التشيع العقائدي وهو الانتظار العقائدي. نجي إلى اللون الآخر، اللون الآخر من التشيع، التشيع الحركي، البذل والعطاء. هناك من يبذل وقته، من يبذل فكره، من يبذل أمواله، من يبذل بدنه، من يبذل طاقته، كل إنسان بحسبه يبذل ما عنده. حركة البذل والعطاء هي التشيع. هل مر على التشيع يوم من الأيام كان متقوقع؟ التشيع ولد بالزهراء عليها، أول من أظهر التشيع فاطمة الزهراء. ف
فاطمة الزهراء التي وقفت خلف الباب وخطبت في المسجد وتحملت الجراح والآلام هي أول إنسان جسد التشيع الحركي، حركة البذل، حركة العطاء. وتجسد التشيع مرة أخرى في كربلاء، في تضحيات كربلاء، في بطولات كربلاء، واستمر التشيع. زيد بن علي بن حسين والحسن والحسين بن علي صاحب معركة فخ وأمثال ذلك، استمر التشيع بهذا اللون، لون البذل، لون العطاء. إذن الانتظار يعني التشيع. التشيع أيضا له بعد حركي، حركة البذل، حركة العطاء، من كل بحسبه، من كل من موقعه. لأجل ذلك الانتظار يحمل هذا البعد، أن الانتظار مجرد تقوقع وتراجع. اللون الثالث من ألوان التشيع اللون الفكري، التشيع الفكري. كيف التشيع الفكري؟ منذ عصر الإمام الباقر، باقر الصادق والكاظم والرضا، أبرز الأئمة، دول أئمة أربعة، شيدوا دعائم التشيع، دعائم الفكرية للتشيع. جعلوا التشيع مدرسة متميزة، جعلوا التشيع مذهبا عقلانيا يخاطب العقل، جعلوا التشيع مؤسس على أسس سماوية راسخة. إذن التشيع الفكري الذي أصر عليه الأئمة الأربعة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا بعد من أبعاد الانتظار، الانتظار الفكري. كيف الانتظار الفكري؟ هذا ما يقوم به العلماء. العلماء في الحوزات العلمية يجسدون الانتظار الفكري. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن الفكر الإسلامي، لأنهم يرصدون الشبهات ويجيبون عنها، لأنهم بمرور الوقت يؤصلون لفكر الإسلام ولفكر التشيع، لأنهم يقفون لحماية هذا الفكر وصيانته والذود عنه والذود عن حياضه. هذا ما نسميه بالتشيع الفكري، وهذا جهاد عظيم أثنى عليه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث ورد عنه: مداد العلماء خير من دماء الشهداء. المداد هو التشيع الفكري، هو الانتظار الفكري، الدفاع عن الفكر الإسلامي، الدفاع عن الفكر الإمامي. اللون الرابع للانتظار الانتظار الشعائري. لا يجب علينا أن نغفل الانتظار الشعائري. لاحظ، بعد معركة كربلاء ومقتل الحسين وشهادة الحسين عليه السلام، الأئمة الطاهرون توجهوا إلى التشيع الشعائري. أصبحت كربلاء شعيرة، أصبحت كربلاء شعيرة من الشعائر، كما أن الحج شعيرة، كما أن صلاة الجماعة شعيرة، كربلاء شعيرة، شعيرة في مواكبها، شعيرة في زيارة الحسين، شعيرة في السجود على تربة الحسين، شعيرة في إقامة المآتم باسم الحسين. نلاحظ أن عندنا مئات الروايات التي تحدثت عن ضرورة زيارة الحسين، المشي إلى زيارة الحسين، السجود على تربة الحسين، البكاء على الحسين، إقامة المواكب في سبيل الحسين. كل هذه الألوان حث عليها الأئمة لكي يكون للتشيع بعد يتميز به على المذاهب الإسلامية الأخرى، ألا وهو البعد الشعائري. فالإصرار على الشعائر هذا انتظار، انتظار شعائري، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: أحيوا أمرنا. هذا هو الانتظار الشعائري. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. تشيع شعائري وانتظار شعائري. نجي إلى البعد الأخير من أبعاد الانتظار،
الانتظار السلوكي، الانتظار السلوكي. أنا أنتظر الإمام لماذا؟ فلأسأل نفسي، أنا أنتظر الإمام أم الإمام ينتظرني؟ الإمام ينتظرني، الإمام ينتظر مني أن أكون صالحا، الإمام ينتظر مني أن أكون متدينا، الإمام ينتظر مني أن أكون ورعا، الإمام ينتظر مني أن أكون صفوة في سلوكي لكي أصبح من أنصاره وأعوانه. نحن ندعو دائما نقول اللهم اجعلنا من أنصاره، فلأكن من أنصاره من الآن، فلأعد نفسي لأن أكون من أنصاره من الآن. وكيف أكون من أنصاره من الآن؟ من خلال الورع، من خلال الصدق، من خلال التدين والالتزام بالقيم والمبادئ. هذا هو الانتظار الحقيقي، الانتظار السلوكي. ولذلك ورد في الحديث الشريف لولا ذنوب شيعتنا، هذا حديث عن المهدي، لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. انت الآن قد يتبادر إلى ذهنك نقدر نلتقي بالإمام لو ما نقدر، يصير واحد يلتقي بالإمام؟ يصير. ليش يصير؟ لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. الإمام لخص لنا الطريق لرؤيته ولقائه والاتصال به. لا يحجبنا عنه إلا ظلمة الذنب، لا يحجبنا عنه إلا ظلمة المعصية. من كان قلبه قطعة سوداء حرم نفسه من لقاء الإمام، ومن جعل قلبه قطعة بيضاء فتح الطريق لأن تنزل عليه بركات الإمام، ولأن يتصل بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. إذن التشيع السلوكي هو الانتظار السلوكي، وهو أهم مميزات الانتظار. وهنا فقط أشير إلى صورتين من صور الانتظار السلوكي وأختم بهما. الصورة الأولى الخلق الرفيع بيننا نحن شيعة المهدي، نحن المنتظرين للمهدي. نحن نحتاج إلى أن نتعامل بخلق، نحن نحتاج إلى أن نتعامل بأدب مع بعضنا البعض، نحن نحتاج إلى أن نتعامل بصفاء مع بعضنا البعض، نحن نحتاج إلى أن نعيش روح المحبة، روح الوئام، روح الصفاء، روح الاقتراب مع بعضنا البعض. مهما اختلفت بعض أفكارنا، مهما اختلفت بعض توجهاتنا، مهما اختلفت بعض أنظارنا، كلها هامشية ترى. نسبة الاتفاق بيننا 90%، يمكن نسبة الخلاف شنو 5% أو 1%. لأجل اختلاف 5% لا نضحي باتفاق 90%. نحن نحتاج إلى لغة التقارب، نحن نحتاج إلى لغة الائتلاف، نحن نحتاج إلى لغة التنسيق. هذا عند طاقة فكرية نستفيد منها، هذا عند طاقة عملية نستفيد منها، هذا عند طاقة مالية نستفيد منها، هذا عند طاقة إدارية نستفيد منها، هذا عند طاقة فنية يرسم ويكتب نستفيد منها. نجمع طاقاتنا كلها في الانتظار، في الإعداد لظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحول مجتمعاتنا إلى مجتمعات مهدوية تركز على قضية المهدي، تعلم الأجيال والصغار والكبار قضية المهدي، ترشدنا إلى ضرورة الانتظار السلوكي. إذن نحن نحتاج إلى لغة تقارب، نحن نحتاج إلى لغة انسجام. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم، ربنا اغفر لنا ولإخوانا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا مؤمن لا أحمل عليه غل مهما اختلفت معه، أحبه وأدعو للاقتراب منه وأدعو للتعامل معه معاملة الأدب والاحترام. لما؟ لأنني معه في مركب واحد وفي خط واحد، خط التشيع، خط الانتظار، خط محمد وآل محمد. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الصورة الثانية التعامل مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. يا إخوان، نحن نمر بفترة، فترة استفزاز. هناك بعض الوسائل الإعلامية تحاول أن تستفزنا، تحاول أن تثيرنا. هناك بعض من يحسب أنهم من العلماء على مستوى المذاهب الإسلامية الأخرى يحاول أن يستفزنا بتكفير، بتخوين، باستخرية، باستهزاء بمبادئنا، بعقائدنا. كيف نواجه هذه الهجمة الإعلامية؟ علينا أن نواجهها بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حاول أن لا تدخل في أساليب استفزازية كما يدخلون. نحن لا نقابل السباب بالسباب، لا نقابل الشتم بالشتم، لا نستخدم لغة تكفير ولا تخوين، لا نستخدم لغة إدانة. نعتبر جميع أبناء المذاهب الإسلامية إخواننا ومنا، مهما أساء بعضهم إلينا، مهما سخر بعضهم منا، نعتبرهم إخواننا ونعتبرهم منا. إذن نحن لا نجاري أحد في السفاهة، ولا نجاري أحد في الجهالة، ولا نجاري أحد في الاستفزاز. نحن نتعامل مع الجميع في إعلامنا، في قنواتنا، في مساجدنا، في احتفالاتنا، في مناسباتنا. نتعامل مع الجميع بلغة الأدب والاحترام للآخر، ونتعامل مع الجميع بلغة الخلق الرفيع. نجسد ما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: كونوا زينا لنا. حافظوا علينا، ثم قاعد تحافظوا على أنفسكم فقط، حافظوا علينا إحنا، على سمعتنا. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة. الأمانة، أنت زميلك في العمل من مذهب آخر، عليك أن تؤدي الأمانة، يعني عليك أن تكون مخلص لعملك، متقن لعملك مهما حصل لك من استفزاز. أنت مدرس، أنت طبيب، أنت مهندس، أنت تاجر، أنت صاحب شركة، أنت في أي موقع، لا تستسلم للاستفزازات. عليك أن تتعامل بالصبر والحكمة والتحمل لأقصى حد، واستعينوا بالصبر والصلاة. عليك أن تخلص في عملك، صدق في حديثه، ورع في دينه، أدى الأمانة، حسن خلقه مع الناس. هذا أعظم الجهاد، أعظم الجهاد واحد يكفرني وأنا شنو؟ أبتسم له. أعظم الجهاد واحد يستفزني وأنا أقابله بالبسمة، أقابله بالأدب، أقابله بحسن التعامل. هذا أعظم الجهاد، هذا هو الانتظار. الانتظار أن تتحمل ما تحمل الأئمة. ماذا قاس الأئمة؟ الأئمة قاسوا من الآلام والاضطهاد والمظلومية ما لم يقاسه أحد مثلهم، ومع ذلك قابلوا الجميع بالصفاء، بالبسمة، بالتواضع، بالأدب، بالاحترام. إذن علينا أن نسير مسار أئمتنا. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس. قيل هذا جعفري. الجعفري هو المؤدب، مو الجعفري اللي يكفر ويخون وسب، لا، جعفري المؤدب. قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر. فيسرني ذلك ويدخل، فيسرني ذلك وإن كان على غير ذلك. واحد مشغلة اللي يستفز الناس، مشغلة إلا يدخل بأساليب. ماكو مانع تطرح العقائد، بالعكس لابد أن نطرح عقائدنا، لابد أن نستغل قنواتنا ومنابرنا ومساجدنا في طرح عقائدنا، في طرح شعائرنا، لكن بالأساليب العلمية، بالأساليب المقنعة. ما نستخدم أساليب استفزازية، ما نستخدم أساليب مثيرة، نستخدم أساليب علمية، حكمة وموعظة حسنة وحوار التي هي أحسن. هذا هو جعفري. وإن كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. هل هذا أدب جعفر أن يستخدم أساليب التكفير والشتم والسباب؟ لا، مو أدب جعفر. فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، إحنا زينة لمن حولنا. نكون في العمل نصير إحنا المتميزون، نكون في الدراسة نصير إحنا المتميزين، في العمل متميزون، في الدراسة متميزون، في الشارع متميزون، في الأدب متميزون، في الحوار متميزون، في الفكر متميزون. إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق. هذه صور جلية من صور الانتظار الحقيقي. فالانتظار إذن حركة وبذل وعطاء وفكر وخلق وأدب. والانتظار الذي يجمع هذه الألوان كلها هو حقيق بأن يكون أفضل الأعمال، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. جعلنا الله وإياكم من المنتظرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا ممن ينال رضاه بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين، وانصر من نصر الدين وأيد شريعة سيد المرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.